الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 40 من كتاب شرح العقيدة الواسطية لابن أبي العز قال رحمه الله: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ هذا من تخرصاتهم ومن ردودهم في هذا الباب ولا يواتون عليه. قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. يعني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فلذلك ثبطهم الله حتى لا يخرجوا في جيش الإسلام فيؤدوا إلى انكساره. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، وذلك لكثرة شكوكهم وكثرة اعتراضاتهم. ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر بالنميمة والكذب والبهت وغير ذلك، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم، لأن الإنسان قد يضعف فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه، فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. يعني أن الله عز وجل إذ هدى المسلم هداه توفيقا وتسديدا لعلمه بصلاح نفسه وللمصالح التي في هدايته، وأضل الكافر وخذله لعلمه بفساده وعدم المصلحة في إيمانه وانقياده. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. هذا معناه ما تقدم بالأمس، أن الإنسان إذا نظر إلى قضاء الله عز وجل من حيث هو فعل الله فإنه على مقتضى حكمته وعلمه وإرادته فهو خير، فهو خير لما تترتب عليه من المصالح. وإذا نظر إلى الفعل وما فيه من الشر لنفسه فهو شر، من حيث أنه تعاطى ما يغضب الله وما يؤدي إلى مساخط الله سبحانه وتعالى. ثم لا يقول قائل: كيف إذن الله عز وجل قدر عليه هذا الأمر ويعاقبه عليه؟ هل هو يعلم أن الله قدر عليه هذا الأمر؟ ائتوني بإنسان يعلم أن الله قدر عليه أنه يزني، وأن في اللوح المحفوظ أن فلان يزني، هل يوجد هذا يا أخوة؟ هل أحد يعلم أنه مكتوب عليه في اللوح المحفوظ أنه يزني؟ هل يعلم أنه مكتوب عليه في اللوح المحفوظ أنه يترك الصلاة؟ هل يعلم أنه مكتوب عليه في اللوح المحفوظ أنه يشرب الخمر؟ ما يعلم. لكن هل يعلم أن الله قال: لا تشركوا، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لا تسرقوا؟ هذا أمر معلوم في القرآن وفي السنة. إذن ما الواجب على العبد؟ العمل بما في اللوح المحفوظ وهو العلم المفقود، أم العمل بما في القرآن والسنة وهو العلم الموجود؟ الواجب العمل بالعلم الموجود، هذا هو. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، هذا قول الجبرية. قيل: هذا هو الجبر الباطل، لأن الجبر يقول الإنسان كالريشة في مهب الريح. هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. لكن هذا الجبري عندي له جواب مسكت. ما هذا الجواب؟ انظر إلى شيء حصل عليه في نفسه، واحد لطمه، رجمه، أخذ ماله، إذا قلت له قدر الله عليه، هل سيرضى بهذا القول؟ سيتسخط ويقول لا لابد من حقي. إذن أنت لم ترضى بالقدر، إذن لم ترضى بالقدر، فما عليه إلا أن يقول نعم قدر الله عليه، لكن الله عز وجل قد حرم عليه كذا وكذا. فهنا فائدة ربما تأتي في موطن آخر لكن أذكرها لكم اليوم، وهي أن القدرية نظروا إلى باب الأمر والنهي وتركوا باب القدر والحكمة والتعليل، والجبرية نظروا إلى باب الحكمة والتعليل وتركوا باب الأمر والنهي وأعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه، كما سيأتي معنا بعد قليل. أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعته، السرقة والزنا والصلاة والصوم عنده شيء واحد. وأهل السنة نظروا إلى باب القدر والحكمة والتعليل وإلى باب الأمر والنهي، فلذلك تجدهم يعملون بالمأمور ويتركون المحظور ويصبرون على المقدور ويستغفرون إذا وقع منهم التقصير. قال فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته لابن إسرائيل. هذا البيت لابن إسرائيل كما نسبه شيخ الإسلام وهو محمد بن سوار بن إسرائيل. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل لأنهم على قدر الله. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظيته طرفة عين كان بالله في هذا الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحالة البتة، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي من عاد لي وليم فقد أذنته بالحرب. فلا يتصور منه الذنب في هذا الحال، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهناك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهناك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإن كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. هذا البيت قاله السفاريني ونشرحه لكم ثم نقرأ حتى يتبين المراد. يعني هؤلاء الجبرية ظنوا أنه يجب عليهم الرضا بما هو من أفعال العباد، وهذا لا يجوز، فإن من أفعال العباد ما هو كفر وشرك وبدعة ومعصية ولا يجوز الرضا بها. فالرضا بالشرك شرك، والرضا بالبدعة بدعة، والرضا بالمعصية معصية. إذن ما هو الذي يجب على العبد أن يرضى به؟ بقضاء الله بفعل الله الذي هو خير على مقتضى حكمته وتقديره. وأما أفعال العباد فلا يجوز الرضا إلا بما كان على وفق الشريعة، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا القضاء له وجهان: أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه. فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة. يعني يريد أن يقول بأن أجهل الناس بالقدر أكثرهم تعمقا فيه، وأعلم الناس بالقدر أبعدهم من الخوض فيه، لأن الإنسان إذا دخل في باب القدر ويتفكر ويتعمق ربما يصل إلى أن يتهم الله بالظلم، تعالى الله عن ذلك. لكن الإنسان يؤمن أن الخير من الله والشر من الله وأنه على مقتضى حكمة الله. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، رواه مسلم. الإشارة بقول ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به لا إلى الوسوسة. الوسوسة في ذات الله أو الوسوسة في القدر ليست من الإيمان، مستحيل أن تكون الوسوسة من الإيمان، لكن كونهم رأوا أن التكلم بهذا الأمر عظيمة وجليلة دليل على إيمانهم، دليل على علمهم. فإن الإنسان قد تأتيه وساوس، لكن كونه يعلم أن هذه الوساوس مخالفة للحق ويتعاظم الكلام بها، لو كانت وساوس خير لتكلموا بها. لكن جاء عن ابن عباس قالوا يا رسول الله حتى أن أحدنا لو يكون فحمة فحمة، وفي رواية حممة، أحب إليه من أن يتكلم به. علموا أن فيه شيء، هذا الكلام غير صواب، فيه اعتراض على الأقدار، لكن لعظيم إيمانهم يعني لم يتكلموا وعادوا إلى ما علموه بالوحي الشريف. الإشارة بقول ذلك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. هذه الكلمة فيها، هذا الحديث فيه كلام لكنه ثابت، وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس ومدافعة وساوسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، مثل ما تقدم قيل كلما طرأت عليهم شبهة كتبوها لغيرهم، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه أيضا. وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. يعني هذا من الخوض في القدر الشبهات، لأن هذه الآية جمعت يعني الشبهات والشهوات. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. الشبهات مثل هذا أباب الأسماء والصفات واليوم الآخر والقدر ما يدخل عليهم فيه، والشهوات مثل الزنا والخمر ونحو ذلك. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي في سند عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، لكن هناك أحاديث في الباب كثيرة في إثبات معنى هذا الحديث. وأما إتيان الأمهات علانية فله طرق، وهو ما سعت إليه بعض القنوات السيئة قبل سنوات من بث بعض المسلسلات التي تقول، التي تسموها بزنا المحارم. فإن مثل هذه القنوات حين تؤجج مثل هذا الشر بين الناس، ربما تجد ضعاف الإيمان وضعاف النفوس من الرجال والنساء يصابون بلفحة هذه المعصية، نسأل الله السلامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة و72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أما هذا في صحيح المسند، إنما الخلاف في الزيادات التي فيه، لكن الزيادة ثابتة وقد ألف فيها مصنف. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع، لأن أغلب الفرق الضلال وقعت في المخالفة في هذه المسألة، الرافضة والجهمية والأشاعرة. قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولجعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك. ولهذا أغلب الأوامر والنواهي بعضها نعلم الحكمة من ذلك، وبعضها لا نعلم الحكمة، وبعضها يكون الحكمة عبارة عن استنباطات من العلماء، الله أعلم هو المراد أو ليس هو المراد، لكن علينا أن نعمل بالأمر، علمنا أو لم نعلم، أو لم نعلم، مع علمنا أن ما من شيء يأمر الله به إلا وراءه حكمة، وما من شيء ينهى الله عنه إلا وراءه حكمة. ولا جعل ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. هذا كلام طيب، كلام طيب، ما أمرك الله أن تقول لما أمر، ولكن تقول بما أمر، هذا هو العبودية، افعل كذا تفعل. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارفة وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله، وإلا عطله، فإن هذا ينافي الإنقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. يعني انظر لما جاء عبد الله بن فيروز إلى أبي بن كعب وزيد بن ثابت وفلان وفلان وحذيفة وسألهم في القدر أجابوه، لكن لما يكون متعنت هذا يعرض عنه. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. يعني أن الإنسان يأخذ المسألة بأدلتها ثم يأخذ المسألة من جميع جوانبها. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها، والله يفتح وجوه الصواب فيها. انتهى. يعني يسأل من هو أعلم بها ويدعى الله عز وجل بكشفها إلى غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة، والصحيح فيه الإرسال من مراسيل علي بن الحسين عند مالك وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليها. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته. هذا هو عقيدة أهل السنة، لكن الجهمية والجبرية زعموا أنه لا يسأل لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لذلك تقول الجهمية: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما جرم ولا من غير ما ذنب ولا جرم جرى. قوله: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهم درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وهو القرآن والسنة، وعلم في الخلق مفقود وهو ما في اللوح المحفوظ. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم مفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ننظر إلى هذا الاختصار الطيب. قال شرح الإشارة بقوله: فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. وقوله: وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، أي طلبه والبحث عنه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها، ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. يعني جهلنا بحكمته لا يمنع ذلك. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. بهذا نكون قد انتهينا من المجلد الأول من تحقيق الرسالة بفضل الله عز وجل ومنته في 40 درسا، وسنشرع إن شاء الله في المجلد الثاني من يوم السبت، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وها نحن اليوم في 16 من رجب، 41 و400 ألف، مسجد الصحابة.